أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 50 من مسائل فصل في المحرمات بالمصاهرة، الرقم العام 3786، وهي الأقوى جواز الجامع بين فاطميتين. فاطميتين يعني علويتين تعبيرنا. الأقوى جواز الجمع بين العلويتين، وليس الجمع بين العلويتين كالجمع بين الأختين، لا يجوز. في العلويتين يجوز الجمع، غاية ما في الأمر على كراهة الماتن يقول مكروه الجمع بين علويتين فاطميتين. بالتقريب نحن نقول علويت يعني سيدتين، سيدتين هم أيضا بهذا المعنى. ما أسمع بين فاطميتين، إشكالك صحيح لأنه يأتي فيما بعد الآن ما يوضح. بين فاطميتين هاي المسألة بها عدة جهات من الكلام. الجهة الأولى في أن الجمع بين الفاطميتين كالجمع بين الأختين أو لا، الجمع بين الأختين محرم، هل الجمع بين الفاطميتين أيضا محرم؟ هاي الجهة. أو لا مو محرم، مكروه. الجهة الثانية على القول بأنه لا يجوز، يحرم الجمع بين فاطميتين، يحرم تكليفا ووضعا، يعني هم حرام تكليفا هم يقع باطل، أو لا فقط تكليفا، إذا تزوج فعل حراما لكن الزواج يقع صحيح بالثانية. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة التي هي المهمة في أن المستند الذي المستند للقول بالحرمة ما هو، والمستند إلى القول بالكراهة ما هو، أو أن الصحيح لا حرمة ولا كراهة. ثلاث جهات من الكلام يقع في هذه المسألة. الجهة الأولى أنه يجوز الجمع، وأنه يحرم الجمع الذي معروف بين الأصحاب ومشهور، بل لم يذكر هناك قول آخر غير جواز الجمع إلى زمان صاحب الحدائق أو قريب منه. ما كفرد واحد يقول أكو قولين بالمسألة، كله قول واحد وهو جواز الجمع الذي هو المعروف والمشهور بين الفقهاء إلى زمان صاحب الحدائق أو قريب منه. لذا نشوف أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب الذي خاتمة القدماء هو الشيخ الطوسي، ولا متأخريهم الذي يجون بعد الشيخ الطوسي، ذكر ذلك. ذكر أصلا هذه المسألة، أصلا ذكر أنه هل يجوز الجمع ولا يجوز الجمع، ذكر ذلك في المكروهات لم أجد أحد من قدماء الأصحاب ولا متأخريهم ذكر أن الجمع بين الفاطميتين من المكروهات، مو أنه بيننا المحرمات، والمحرمات محصورة مذكورة وتقدم الكلام فيها. ماكو جمع بين الأختين، إبل جمع بين الفاطميتين لم يذكر أحد من الأصحاب لا القدماء لا المتأخرين أنه مكروه، فضلا عن القول بالحرمة. نعم، هذا كلام صاحب الجواهر. نعم، جزم المحدث البحراني صاحب الحدائق بحرمة ذلك، حرمة مؤنة الكلام، وعمل فيها رسالة أكثر فيها من التشجيع والتشنيع، مو بس ذهب إلى الحرمة، قام يشجع ويشنع على الأصحاب، الذي من تشنيعه ما سيأتي في الهامش الآتي. وذكر فيها هاي الرسالة أنه قد عرضها على بعض معاصريه من العلماء المشاركين له في اختلال الطريقة. هي طريقة الإخبارية، ووافقه على ذلك. اختلال الطريقة شنو؟ الإخبارية أخبار كل رواية يعملوا حتى لو كانت مقطوعة، عدم الصدق مقطوعة يعني عدم الصح، هذا اختلال الطريقة. عرضها على ذولة الذي هم مثل في أصحاب في الطريقة، ووافقه على ذلك. هذا كلام صعب حتى نعرف أنه المسألة من بدأت، من نشأت، من صار بيها بحث. في الحدائق جزء 23 صفحة 542 إلى 543 يقول: هذه المسألة ونفسها لم يحدث فيها الكلام إلا في هذه الأعصار الأخيرة، وإلا فكلام المتقدمين من أصحابنا والمتأخرين. متقدمين خاتمتهم بالشيخ الطوسي، المتأخرين الذي ما بعد الشيخ الطوسي خال عن ذكرها والتعرض لها. هو من جعتني بس حدثت مؤخرا. الماتن يقول: الأقوى جواز الجمع الفطرة على خلاف ما ذهب إليه صاحب الحدائق، لكن شنو؟ على كراهة. وذكر هذا الكلام صاحب العروة، وذكر جماعة من الأخبارية، وذهب جماعة من الأخبارية إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية، الفاطمية الثانية. ومنهم من قال، طبعا هذا الذي ذهب إلى الحرمة والبطلان صاحب الحدائق، هم وضعي هم تكليف. ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان بس حرام، مو أنه إذا وقع العقد على الثانية يقع باطلا. فالأحوط من جهة وجود هذا القول الأحوط الترك، أحوط استحبابي، لأنه مسبوق بالفتوى هو جواز الجامع بين الفاطميتين. هس بناء على الأحوط، ولو جمع بينهما أحوط استحبابا طلاق الثانية أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدة، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة أنه فقط حرمة تكليفية مو بطلان، لأنها حرمة تكليفية والحرمة التكليفية لا تدل على الفساد. هذا كلام صاحب الحدائق. هسه بعض الأخباريين كما قلنا وهو صاحب الحدائق ذهب إلى الحرمة مثل ما الماتن قال، الحرمة طبعا وبطلان عقد الثاني، يعني الحرمة التكليفية والوضعية. ويظهر ذلك من كلام صاحب الحدائق الذي يأتي له. ونسب إلى جماعة من الأخباريين أيضا كون الحكم المذكور تكليفيا لا وضعيا، فتثبت الحرمة ونسب، طبعا مو ونسب صاحب الحدائق، ونسب إلى بعضهم أنه قال بالحرمة التكليفية فقط، أما الحرمة الوضعية لا. ممن جزم بالحرمة المحدث البحراني في حدائقه قال صاحب الحدائق مو ذهب إلى الحرمة، قال الشيخ الحر أيضا يقول بذلك بالوسائل، الشيخ الصدوق هم يقول بذلك بالوسائل، لو لكم الشيخ الصدوق من القدماء. ممن جزم بالحرمة الذي نقوله على ما ذكره المحدث البحراني في حدائقه هكذا قال الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي والشيخ الفقيه جعفر بن كمال الدين البحراني وممن مال إلى العمل بهذا الخبر الذي يأتينا مرسلة وضعيفة، أم ضعيفة أم مرسلة، المحدث الفاضل المولى محمد جعفر الإصفهاني المشهور بالكرباسي، وفي كتاب النوادر وأما شيخنا علامة الزمان ونادر الأوان الشيخ سلمان البحراني فقد اختلف النقل عنه في هذه المسألة، فإني وجدت بخط بعض الفضلاء الموثوق بهم نقلا من خطه كذا كذا ومال إلى العمل به هذا الخبر بعض مشايخنا وهو متجه صحيح، لأنه هذا مثل الخبر المتقدم سابقا قبل يومين وقبل ثلاثة مخصص يخصص العمومات، إذا نقول صاحب الحدائق صحيح فإحنا ما نتبع، خلينا نشوف ربما على 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 مكان من الصحة. وهو متجه لجواز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد الصحيح مثنى وثلاث ورباع في غير العلوية يخصص بهذا الخبر الصحيح مثلا، ونقل عن تلميذه تلميذ الشيخ سلمان البحراني التوقف ويأمره بالاحتياط فيها حتى سمعت من ثقة من مشايخنا أنه أمره بطلاق واحدة من نسائه، اثنين علويتين متزوجيك أمره وأطلق واحدة لأنه كانت تحته فاطميتان، ونقل عنه أنه يرى التحريم، هذا الذي هو تلميذ الشيخ سلمان البحراني ذكر هذا الكلام صاحب الحدائق في جزء 23 صفحة 545. نعم أنه إيه بليل التحريم بلي صحيح. نقل بعدين المحدث البحراني عن الصدوق أنه قائل بالحرمة أيضا، نسب إلى المحدث صاحب الوسائل القول بالحرمة ونصب إلى الصدوق القول بالحرمة أيضا. خلينا نراجع للوسائل نشوف أنه في الوسائل ذاهب إلى الحرمة، إذا في الوسائل ذاهب من زمان لأصحاب الوسائل. بالمراجعة للوسائل لم يظهر لنا أن الشيخ الحر قائل بالحرمة، حيث إنه أخذ في عنوان بابه باب حكم الجمع بين اثنين من ولد فاطمة، حكم الجمع مو حرمة الجمع، لو كان ذاهب إلى الحرمة كان شي يقول باب حرمة الجمع باب حكم الجمع، ما قال حرمة الجمع بين اثنين من ولد فاطمة، ولو كان قائلا بالحرمة لقال باب حرمة الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة. شنو ذهب إليه صاحب الحدائق؟ صاحب الوسائل. ما اسمع الرواية إذا كانت شنو؟
الرواية المحرمة نفس الرواية المحرمة تنطبق على العنوان يصير تحريم
دون تحريم. يقول أنا صاحب الحدائق ذهب إلى الحرمة.
يعني باعتبار إيمان هي الرواية بنفس العنوان.
يعني أنت تفرضها دالة. هالشي فالشي مصادر تأخذ الدالة من أول الأمر. وذكرها يعني قائل بها. هالشي كيف؟ من هذا؟ الباب إذا هو يذهب إلى الحرم حرمة الجمع بين فالرواية أكو كنا نأخذ بها
على حسب الوسائل
كنا نأخذ بها
حسب الوسائل يعني أن الوسائل عمل بها
يعني كنا نأخذ بها
هو نفس عمل بها
عمل بها خلنا نقول باب حرمة الجمع بين الاثنين والجمع ما قال باب حرمة قال باب حكمة حكمة شنو هو واحد يجي يستفيد من عدد كراهة واحد حتى الكراهة ما يستفيد من عدد شنو يعني حرمة من أين جت الحرمة غير حكي هذا لو كان قائل بالحرمة لقام باب حرمة الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ونقل عن السيد عبد الله بن سيد نور الدين سيد نعمة الله الجزائري أن الشيخ الحر لأجل إشكاله في دلالة الرواية قائل بالكراهة هذا ماتن بعض من قائل بالكراهة مهل ماتن هم قائل بالكراهة أكوش منشأ من القول بالكراهة يأتي فيما بعد نحن كلامنا الآن في المنشأ للقول بالحرمة ولذا يقول ثم ما الذي هو هذا السيد نعمة الله الجزائري يظهر أن الشيخ الحر قائل بالكراهة ولذا يقول ثم ما الذي أرجع الشيخ الحر عن فتواه بالكراهة باب قال باب الحكم باب حكمه الجمع لا قال باب حرمة الجمع لا قال باب كراهة الجمع ما الذي أرجعه هذا السيد نعمة الله الجزائري هذا بالنسبة إلى هذا القول نسب الشيخ المحدث البحراني القول بالحرمة إلى الشيخ الصدوق أيضا لأنه نقل الرواية المذكورة في العلل ولم يردها فيعلم من ذلك فتواه بها وإلا لردها نقل الرواية نقل ربما الرواية في نظري دال على الكراهة من أنه قال بالحرمة حتى أنه لو كان ما يقبلها شرده ثانيا مجرد ذكر الرواية في الفقيه معناه أنه قائل بها هذا ما فيه تأمل بل مانع بعضهم هم ذهب إلى الكراهة مجرد ذكر الرواية دال على الحرمة هم لا صاحب الجواهر ذهب إلى الكراهة فربما أنه يراها دال على الكراهة كما رآها غيره منهم الماتن والشيخ صاحب الجواهر صاحب الجواهر صاحب العروة كلهم يقولون بالكراهة صدوق ذكرها بالعلل معنى قائل بالحرمة المصادرات هذه منع شنو منشأها هذا الذي ذهب بعضهم إلى القول بالحرمة والكثيفية والوضعية ونسب إلى جماعة من الأخباريين أيضا كون الحكم المذكور تكليفيا محض لا وضعيا فتثبت الحرمة دون البطلان في الحدائق جزء 23 يقول: وعلى كل حال أول شخص قائل بالبطلان مضافا إلى الحرمة ولم يوافقه عليه أحد المحدث البحراني، حيث يقول هذا كلام المحدث البحراني: وحينئذ فإذا ثبت جواز تخصيص عمودات الكتاب والسنة بالخبر الصحيح في مثل هذه المواضع ونحوها فما المانع منه فيما نحن فيه، لولا تشنيع والتشجيع، لولا زيغ الأفهام وزلل الأقدام في ميدان النقل والإبرام. هذا الذي لم يذهبوا إلى التقييد، إنما كان ذلك من جهة زيغ الأفهام ومن جهة زلل أقدامهم في ميدان النقد والإبرام. عام وخاص، يعني شنو انتم تقولون بالحرمة؟ من هذه الجهة يقول السيد الطباطبائي في متن العروة: وإن كان الأظهر على القول بالحرمة الذي لم يقل به هو قدس السروح عدم البطلان، لأن ظاهر الحرمة لو فرضنا أن الرواية دالة على الحرمة التكليفية، فأي دلالة على الحرمة التكليفية على الفساد وعلى الحرمة الوضعية؟ لأنه إذا كان العقد أيضا باطلا فلا معنى أن يقول أن الزهراء سلام الله عليها يبلغها ذلك فيشق عليها. بس بعضهم يذهب إلى الحرمة التكليفية فقط مو الوضعية، لأنه إذا أريد نعمل بالرواية، الرواية سيأتي نقلها أنه الزهراء سلام الله عليها إذا بلغها أنه واحد من الزوج اثنين من بناته يشق عليها. إذا العقد باطل ليس يشق عليها، فلابد العقد الصحيح الذي يشق عليها. فلذا ذهب إلى الحرمة التكليفية بعضهم، لا إلى الحرمة الوضعية، دون الحرمة الوضعية. هسه نجي جهة ثالثة المهمة في هذا البحث، وهو شنو مستند ما أسمع. احنا بعدنا ما تكلمنا بالدلالة، احنا بعدنا ما تكلمنا، ما ذكرنا الرواية حتى تقول لي انه مو دالة يو دالة. هذا السباق. اقول بعدنا، خل نقرا الروايه نشوف شنو المستند الذي من اجله ذهب بعض الى القول بالحرمه، بعض الى القول بالكراهه، بعض الى عدم القول لا بالحرمه ولا بالكراهه. هو شنو؟ هذه الروايه، روايه واحده رويت بطريقين. فقد روى الشيخ الطوسي رحمه الله عليه عن علي بن الحسن بن فضال عن السند بن ربيع عن محمد ابن أبي عمير عن رجل من أصحابنا. شنو قال؟ سمعته يقول: لا يحل لأحد، لا يحل، لا يحل، مو يكره، لا يحل يعني مو حلال، يعني شنو؟ يعني حرام؟ يلا لا يحل يعني يحل. لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، إن ذلك يبلغها فيشق عليها. قال: قلت يبلغها؟ قال: إي والله. هذا الطريق الأول، رواها الشيخ الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن علي ما جيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حماد عن أبي عبد الله. هاي ما بها إرسال لكن بها ضعف. هاي الرواية. هسه إذا أجتنا هذه الرواية أنه لا يحل ويبلغها ويشق أخوه، لا يجوز إذا الزهراء سلام الله عليه يشق عليه، أتألم يعني. هسا هاي الرواية نتكلم بحث سندي بها وبحث دلالي. البحث السندي أن هذا السند الأول والسند الثاني كل منهما ضعيف. الأول عيب فيه وهو ضعيف السند، وهو أهم الأشياء مو بس أهم الأشياء، أكو هناك أهم من عدة في رد هذه الرواية. أما بالنسبة للسند الأول ففيه الضعف لعدم وثاقة السندي ابن ربيع الذي ذكر في السند الأول الذي هو سند الشيخ، إلا في بعض نسخ رجال الشيخ حيث إنه ذكر أنه ثقة، إلا أن الظاهر أن النسخة المذكورة من كتاب الشيخ غلط جزما، وكلمة ثقة زيادة لعدم وجودها في أكثر النسخ، ومما يشهد بذلك ذكر العلامة وابن داود الرجل المذكور في المهملات، مع أن الشيخ الطوسي كان عنده رجال ابن داود في مع أن الشيخ قدس سره كان عند ابن داود كما صرح به ابن داود نفسه. رجال الشيخ نعم ما أسمع أقول رجال الشيخ إذا بكلمة ثقيخ وكان نقلها ابن داود ما نقل ذلك، وعلى تقديري أنه ثقة. هسه لو فرضنا أنه السندي ابن ربيع ثقة مرسلة ابن أبي عمر عن رجل من أصحابنا، دعوة أن مرسلات ابن أبي عمر ما تحجة ما تقدم الكلام فيه، ولا يمكن الاعتماد على مرسلات ابن أبي عمر أو غيره من أصحاب الإجماع. نعم أي مبنائي، وإحنا مبنانا على عدم الاعتناء به، والسندي بن ربيع حماطا ضعيف من جهة به. السند الثاني الذي ذكره الصدوق في العلل وكل رواته ثقات إلا محمد بن علي ما جيلويه حيث لم يرد فيه توثيق، وإن كان ما جيلويه من مشايخ الصدوق، وقلنا سابقا أنه لا ملازمة بين كون شخص شيخا للصدوق وبين كونه ثقة، بعض مشايخ الصدوق مسلمين الضعف، وهو أيضا يقول بأنه أنصب ما رأي، ما كنت شو ملازمة
الناصب لا يعني أنه كذوب،
ما أسمع شيء
كونه ناصبين لا يعني أنه كذوب وتهجم.
خب افرض انا هذا مو صحيح، اكو ملازمه بين الشيخوخه والوثاقه؟ جاوبني على سؤالي هذا، اكو؟ خب اذهب اليه انت، مين هذا؟ خلص انتهى الكلام، اذهب الى هذا. اذا اكو ملازمه بين الشيخوخه وبين الوثاقه، خب دول كلهم اصحابنا مشايخهم دول الضعفاء، يعني ماكو عندنا واحد ضعيف. بعدين ذكرنا في عدة موارد أن كون شخص من مشايخ الصدوق لا يدل على وثاقته وإن ترحم عليه، لأن الترحم علامة كونه شيعيا مو علامة كونه ثقة. إذن نتيجة أن الرواية ضعيفة بسنديها فلا يصح أن تكون مستندا حتى لو كانت دالة على حرمة الجمع بين الفاطمية بين الاثنين من ولد فاطمة. هذا الأول. يؤيد ذلك ما ذكره صاحب، طبعا نقول أنه لا دليل على البطلان ولا دليل على الحرمة، بعضهم يقول بل أيضا لا دليل على الكراهة إلا بناء على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن. قاعدة التسامح في أدلة السنن مو ثابتة فالكراهة أيضا مو ثابتة، رواية ضعيفة مو دالة على الحرمة، إذا أكو بها دلالة على الكراهة والدلالة على الكراهة رواية ضعيفة، إذا قلنا بالتسامح في أدلة السنن بلي نقول بأنه الكراهة ثابتة، قاعدة التسامح مو ثابتة فالكراهة أيضا شنو؟ مثبت، لا الحرمة ولا الكراهة ثابتة. يؤيد هذا ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أنه لم يتعرض لهذه المسألة أحد من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين إلى زمان صاحب الحدائق أو قريب منه، فكان من الذي يظهر من عدوها كم قرن؟ 10 12 قرن 13 قرن، اللي يظهر من عدوهم مسلمية الجواز ومسلمية أيضا عدم الكراهة، ما ذكروا الكراهة. ولعل السيرة أيضا تدلنا على ذلك، لأنه فاطمة سلام الله عليها الذي يقول اثنين من ولد فاطمة، مهم فاطميتين الذي عبر عنه صاحب العروة، اثنين من ولد فاطمة. خو اثنين من ولد فاطمة يشمل هؤلاء الأشخاص الذين ينتسبون إلى فاطمة بالأب، ويشمل الأشخاص الذين ينتسبون إلى فاطمة بالأم. احنا كل الناس الآن بينهم وبين فاطمة سلام الله عليها اشقد وسائط، يعني ماكو فرد، يعني نقدر نطمئن بأنه ماكو فرد واحد بأمهاته يوب آبائه، ماكو واحد من عندهم من ولد فاطمة. إذا آبائه من ولد فاطمة خف، أمهاته ماته واحد من عندهم إذا علوية كافي وهو من ولد فاطمة، فكون دول كلهم يحكم عليهم بأنهم لا يجوز لهم الجمع بين اثنين من ولد فاطمة. ممكن هذا؟ كلهم همات يمشون عليه ويتبركون بالزواج من الفاطمية وفاطمية أخرى. فالسيرة العملية قائمة على ذلك، على التزويج بالفاطمية. ولذا يقول ولعل هذا صعب جو، ولعل السيرة تدلنا على ذلك بناء على أن يكون المراد من ولد فاطمة المنتسب إليها من طرف الأم أيضا، لا فقط من طرف الأب. مسلم واحدة من إذا مو عشرة من أمهات علويات على قد ترتيب ثلاثة أربعة أكو، واحدة أكو، جميع البشر. المذكور في الرواية اثنين من ولد فاطمة، صاحب العروة يقول فاطميتين، يعني خصوص الأب، خصوصا المنتسب إليها بالأب. هذا تعبير خطأ، لأنه مخض الرواية فاطميتين، اثنين من ولد فاطمة، اثنين من ولد فاطمة أعم من أن تكون فاطميتين أو لم تكون فاطميتين. وولد فاطمة صادق على بنت الابن وبنت البنت. إذا إحنا نقول بأنه يحرم الجمع بين فاطميتين، هذا الحكم مخالف للسيرة العملية الجارية من زمن الرسول لحد الآن خارجها. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول من هنا عد القول بحرمة الجمع بين اثنين من ولد فاطمة، عده بعض الناس أنه من البدع القول بالحرمة، كما أنه هذا بعض الناس احتمل كون الخبر المزبور حرمة الجمع بين اثنين من ولد فاطمة بالانتحال أبي الخطاب الذي انتحل قبل ذلك، قوله أن العلويات إذا حضن قضينا الصوم والصلاة، يوم من البدع يوم انتحال من أبي الخطاب. هذا هو الخبر الذي يقول أنه قاعدة تقتضي تحميد التقييد العام بالخاص والمطلق بالمقيد. هذا كل البحث السندي مال هذا الرواية، فالرواية ساقطة سندا ألف بالمئة، مو أنهم مئة بالمئة. بقى الكلام في الدلالة، الدلالة يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله، لعله ست إشكالات سبع إشكالات على الدلالة.